بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية والخيرية، ومنها هذه المحاضرة. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، ونجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان مخالفات في الطهارة، وهذه المحاضرة في ليلة الأربعاء 14 من شهر شوال الموافق 26 من شهر مايو عام 2021 للميلاد. مخالفات في الطهارة هي تنبيهات على مخالفات للشريعة في أبواب الطهارة، تساهل كثير من المسلمين فيها لتهاونهم أو لجهلهم بحكمها الشرعي. والناس في هذه المخالفات صنفان: صنف يعلم بأن الشرع نهى عنها لكن يقع فيها ويتساهل ولا يرعوي، وصنف جاهل بهذه المخالفات ولو علم بهذه المخالفات لا يقع فيها. فعلى من علم هذه المخالفات فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلى الجاهل أن يتعلم ويعرف الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذه المخالفات، فهي مخالفات في أبواب الطهارة يفعلها كثير من الناس، يأتي التنبيه عليها من خلال هذه المحاضرة. فمن هذه المخالفات في أبواب الطهارة الاستنجاء من الريح، فتجد بعض الناس يصطفون على الحمامات لهذا السبب، وهذه مخالفة لأن الأدلة الشرعية لم ترد بذلك، وإنما وردت بأن خروج الريح حدث يوجب الوضوء، لكن لم تأتي أدلة بأنه لا بد من الاستنجاء، لم يأتي دليل على أن الاستنجاء من خروج الريح ومن العبادات ومن المأمورات الشرعية. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المخالفة الأولى، الاستنجاء من الريح. المخالفة الثانية: التلفظ بالنية عند الوضوء والغسل والمسح وغيرها، التلفظ بالنية عند الطهارة هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه تلفظ بها. التلفظ بالنية يقول: نويت أن أتوضأ للصلاة، نويت أن أصلي لله، نويت أن أغتسل غسل جنابة، نويت أن أمسح على الخفين. هذا التلفظ من المخالفات في الطهارة، فلا يجوز التعبد بهذا التلفظ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 214، يقول: التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء، إني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع، فهذا حمق وجهل. انتهى كلامه رحمه الله. من المخالفات في أبواب الطهارة المضمضة والاستنشاق بست غرفات والفصل بينهما. قال النووي رحمه الله: أن يكونا بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة ويستنشق. وبهذا جاءت الحديث الصحيحة. أما فصلهما بست غرفات فلم يصح فيه شيء. هذه فتاوى النووي بترتيب العطار رحمه الله صفحة 20. فالمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاث مرات، هذه السنة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه، وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. هذه السنة، مضمض واستنشق من كف واحدة، يعني بغرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. هذه في الوضوء، من واجبات الوضوء المضمضة والاستنشاق على الراجح. فلا يكون المضمضة ثلاث مرات والاستنشاق ثلاث غرفات، هذا مخالف للسنة، هذا من المخالفات في الطهارة وفي باب الوضوء، وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، والحديث متفق عليه في البخاري 186 وفي مسلم 235. أيضا من المخالفات في الطهارة الإسراف في الماء أثناء الوضوء والغسل، الإسراف في الماء أثناء الوضوء والغسل. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكره أهل العلم الإسراف فيه في الوضوء، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. والحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو في صحيح الجامع الصغير 2396. إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. والاعتداء في الطهور في الوضوء يكون بالزيادة على ثلاث، وإسراف الماء، والمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس. ويفسر حديثه تعليم العرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو في صحيح الجامع الصغير 7015. إذن من الاعتداء في الطهور في الوضوء الإسراف في الماء، والزيادة على السنة، زيادة على ثلاث غسلات للوجه أو اليدين أو القدمين، هذه الزيادة من الإسراف.
ومن الإساءة والتعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأعرابي كيف يتوضأ، قال له ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى. أيضا من المخالفات في أبواب الطهارة عند الوضوء أو الغسل ترك تخليل الأصابع وخاصة أصابع القدمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أمر بتخليل الأصابع يعني إدخال الماء بين أصابع الكفين وأصابع القدمين عند الوضوء عند الغسل. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الصنعاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في سبل السلام قال الحديث يدل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء. وفي حديث المستورد من شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وفي لفظ فيخلل أصابع رجليه بخنصره، رواه أبو داود والترمذي. ومن المخالفات أيضا في أبواب الطهارة ترك مواضع من الجسد من البدن لا يصل إليها الماء في أثناء الوضوء أو الغسل، من هذه المواضع ما تحت ساعة اليد أو تحت خاتم الأصبع. لذلك ينبغي على من توضأ أو اغتسل غسلا واجبا ينبغي له أن يخلع الساعة أو الخاتم أو يحركهما عن مكانهما، ينبغي عليه أن يحركهما عن مكانهما ليعم الماء جميع العضو فيتم وضوءه، وهذا من إسباغ الوضوء الذي أمرنا به. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، العقاب التي في القدمين إذا لم يصبها الماء في أثناء الوضوء فهذا وعيد شديد، ويل للعقاب من النار يعني إذا لم يصبها ماء الوضوء. والحديث متفق عليه. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم بل يقول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أمره بإعادة الوضوء لأنه رأى في بدنه بمقدار ظفر اليد لم يصبه الماء، قال له ارجع فأحسن وضوءك. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أيضا من المخالفات في أبواب الطهارة وفي سنن الفطرة أيضا ترك قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أكثر من 40 يوما. عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك شيئا من ذلك أكثر من 40 ليلة. الحديث رواه أحمد ومسلم والأربعة. فترك قص الشارب بالنسبة للرجل، تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة للجنسين، تركها أكثر من 40 يوما هذه مخالفة من المخالفات في الطهارة وفي سنن الفطرة. يقول أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعلنا وقتا محددا في قص الشارب تقليم الأظافر نتف الإبط حلق العانة أن لا نترك شيئا من ذلك أكثر من 40 ليلة. من المخالفات أيضا عدم الوضوء من ماء زمزم، التحرج من الوضوء من ماء زمزم وفعل التيمم بدل الوضوء منه عند بعض الناس ليس عندها ماء إلا ماء زمزم، فيتيمم يتحرج من الوضوء من ماء زمزم، والماء موجود، والله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والماء موجود ماء زمزم. وجاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. الحديث رواه أحمد وصححه أحمد شاكر. قال النووي لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا أحمد في رواية، ودليلنا أنه لم يثبت نهي. انتهى كلام حافظ النووي في فتاوى النووي للعطار رقم 12. إذن عدم الوضوء من ماء زمزم التحرج من ذلك هذا من المخالفات، يجوز الوضوء من ماء زمزم، لا يوجد دليل يمنع من الوضوء من ماء زمزم أو الاغتسال، كل ذلك جائز. من المخالفات أيضا في أبواب الطهارة تحامل الإنسان على نفسه ومجاهدة نفسه لأداء الصلاة وهو حاقن لبول أو غائط. فهو يشعر بأنه يريد أن يبول لكنه يتحامل على نفسه ويصلي وهو حاقن للبول أو للغائط، وهذا الفعل فيه تضييق على النفس في ارتكاب لمحظور أيضا. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان البول والغائط، ولا تجوز الصلاة، يحرم على المسلم أن يصلي. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث رواه مسلم وغيره في صحيح الإمام مسلم 560. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه الصلاة مع الاعتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان. الفتاوى في مجموع الفتاوى 21 473، كلام شيخ الإسلام، وفي صحتها روايتان. إذا من أهل العلم من قال أن الصلاة باطلة إذا صلى وهو يتحامل على نفسه وهو حاقن لبول أو غائط، فهذه من المخالفات في أبواب الطهارة. أيضا من المخالفات عدم المحافظة على أذكار دخول الخلاء والخروج منه، وعلى ذكر كشف العورة أيضا، هذه أذكار عند قضاء الحاجة في الخلاء، عدم المحافظة على هذه الأذكار من المخالفات، مخالفات للسنة. يعني من هذه الأذكار قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا دخل الخلاء، حديث متفق عليه، وقول بسم الله عند كشف العورة، قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. الحديث صحه الألباني في إرواء الغليل في المجلد الأول 88. وهكذا قول غفرانك عند الخروج من الخلاء، غفرانك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، ليس ابن ماجة، أبو داود، أحمد وأبو داود والترمذي. إذن عدم المحافظة على أذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء وذكر كشف العورة، هذه الأذكار عدم المحافظة عليها من المخالفات. كذلك أيضا من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس عدم تنزه من البول، عدم الاحتراز من رذاذ البول، المبالغة في التنزه من البول والخروج عن الحد المشروع إلى حد الوسوسة، عدم التنزه من البول وكذلك المبالغة في التنزه من البول، هاتان مخالفتان في أبواب الطهارة. عدم التنزه من البول أي عدم الابتعاد، عدم الاستتار، عدم الاستتار من رذاذ البول، وهذا من أسباب عذاب القبر كما جاء في الحديث، حديث اللذين يعذبان في قبورهما كما في الصحيحين. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا يستتر من بوله، فكان سببا لعذابه في قبره. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. فعدم التنزه من البول وعدم الاحتراز من رشاش البول، كذلك المبالغة في التنزه من البول، هذه كلها من المخالفات في الطهارة، لأن المبالغة في التنزه من البول ذكروه من السنن والمتلعات أيضا. قال القشيري: ومن البدع، ومن بدع أهل الوسواس ومن كيد الشيطان ما يصنعه المبتلون من السلت ونتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرجة وحشو القطن في فتحة الحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة. هذه ذكرها القشيري في كتابه السنن والمبتدعات صفحة 25. كذلك أيضا من الناس بعد البول يمشي 40 خطوة أو أكثر أو أقل، هذا كلها من المخالفات ليس عليها دليل، بل هذا يؤدي إلى إجهاد النفس، هذا تنطع، تكلف مذموم. من المخالفات أيضا في الطهارة اعتقاد بعض الناس أن من توضأ ثم أصاب بدنه أو ملابسه نجاسة أن ذلك ينقض الوضوء. هذا خطأ، لا علاقة للوضوء برفع النجاسة عن الثياب والملابس والبدن، إنما الواجب غسل النجاسة، يجب عليك أن تغسل النجاسة على بدنك أو على ملابسك أو على فراشك، واجب عليك أن تغسل هذه النجاسة فورا بدون تأخير. لكن من وقعت النجاسة على بدنه أو ملابسه هذا لا ينقض الوضوء، اعتقاد أن ذلك ينقض الوضوء هذا من المخالفات في الطهارة. من المخالفات أيضا اعتقاد بعض الناس أن الدم الخارج من الجسم ناقض الوضوء، وهذا خطأ، لا ينقض الوضوء إلا خروج دم الحيض ودم النفاس، هذا الدم النجس. أما الدم الخارج من جرح أو أنف أو سن هذا لا ينقض الوضوء. أيضا من مخالفات اعتقاد بعض الناس أن مس المرأة ينقض الوضوء، فالقول الراجح والذي عليه جماهير العلماء أن مس المرأة لا ينقض الوضوء من غير شهوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ وخرج إلى الصلاة كما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. إذا كان المس بشهوة وخرج ونزل المذي هذا ينقض الوضوء لا شك. أيضا من المخالفات في أبواب الطهارة استمرار المحدث في صلاته، عدم قطع الصلاة إما خجلا أو لكي لا يضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية وأرباكها، وهو في صلاة الجماعة يخرج منه الريح ينتقض الوضوء تبطل الصلاة، يستمر في صلاته ويركع ويسجد مع الناس، هذا لا يجوز. الواجب على من أحدث في الصلاة أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، يذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة ولو فاتته. وإذا لم يستطع الخروج إذا أحدث لا يتابع مع الناس الصلاة، يجلس وينتظر حتى تنتهي الصلاة إذا كان لا يستطيع الخروج، أما أنه يتابع مع الناس ويصلي على غير طهارة هذا لا يجوز، هذه من المخالفات. أيضا من المخالفات الصلاة في الحدائق العامة التي تسقى بمياه نجسة، لأن بعض الحدائق وبعض الطرق يرش فيها الماء النجس، لا يجوز الصلاة في هذه الأماكن التي فيها نجاسات في الحدائق العامة وفي غيرها. وجمهور العلماء يرون بطلان الصلاة من نجاسة المكان، فإذا خالطت النجاسة الماء وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس، لا يجوز الصلاة في هذا المكان الذي يسقى بمياه نجسة. لابد من الانتباه لهذه الأمور. أيضا من المخالفات في أبواب الطهارة وعند الوضوء الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء، لأن من الناس من إذا غسل وجهه دعا دعاء اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، إذا غسل يده اليمنى في الوضوء قال اللهم أعطني كتابه بيميني، اللهم أعطني كتابي بيميني، وهكذا يدعو عند غسل أعضاء الوضوء. هذا من البدع، هذا من المخالفات الشرعية. دعاء بسملة، بسم الله، وثم يبدأ الوضوء، وإذا انتهى من الوضوء يقول الأذكار التي بعد الوضوء. قال ابن القيم رحمه الله لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه مكذوب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا ثبت عنه غير التسمية في أول. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين في آخره، فهذا ثابت، هذا كلام القيم في زاد المعاد. من مخالفات في أبواب الطهارة الاعتقاد بأن مجرد الاستحمام يكفي عن الوضوء، الاستحمام للنظافة، من الناس من يعتقد أنه يكفي عن الوضوء، والصحيح أنه لا يكفي إلا غسل الجنابة أو غسل الجمعة، هذا فقط الذي يجزي عن الوضوء، لأن الله عز وجل لم يوجب عند الجنابة سوى أن نتطهر أين عم جميع البدن بالماء غسلا، فقال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء. أيضا من المخالفات في الطهارة عند بعض النساء تساهل بتأخير الغسل من الجماع أو الغسل من الحيض إذا طهرت من الليل حتى تطلع الشمس، هذا لا يجوز بالإجماع، لأن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا، وهذا من كبائر الذنوب. فإذا طهرت المرأة من حيضها وحان وقت الصلاة يجب عليها أن تغتسل. أيضا من المخالفات في الطهارة تحرج الجنب والحائض والنفساء من قراءة القرآن ومس المصحف، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف، ومن جوز القراءة للجنب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعكرمة وداود وابن المنذر والطبري ومالك وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وابن حزم والشوكاني والألباني، كلهم جوزوا القراءة القرآن للجنب، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والحديث رواه مسلم، كل أحيانه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله، من ذكر الله قراءة القرآن، كل أحيانه يعني في حالة الجنابة وفي حالة الحدث وهكذا. قال ابن حجر في الفتح إن مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة، وجوز مالك وداود وابن المسيب وابن المنذر للحائض قراءة القرآن، وأما حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فقد ضعفه أحمد بن حنبل والبياقي وابن أبي حاتم وابن القيم. قال ابن القيم لم يصح، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث 23. وضعف هذا الحديث أيضا حافظ ابن حجر في الفتح في المجلد الأول 409، وهكذا ضعفه الحافظ النووي في مجموع. أما مس المصحف للجميع فقد جوزه ابن عباس والشعبي وزيد بن علي وداود وابن حزم وسعيد بن جبير وغيرهم، وقالوا عن الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا معناه لا يمس القرآن إلا مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا ينجس. وهكذا إذن تحرج الجنب والحائض والنفساء من قراءة القرآن ومس المصحف هذا من المخالفات. من المخالفات أيضا الوسوسة في الوضوء بزيادة عدد الغسلات على 3 مرات، تشكك بالوضوء، هذا من وسوسة الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في وضوئه على 3 مرات. المخالفات أيضا ذكر الله في الخلاء وأثناء قضاء الحاجة، يجلس يتبول أو يتغوط ويرد على المؤذن أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد السلام على من سلم عليه، لا يجوز أثناء قضاء الحاجة لا يجوز ذكر الله عز وجل، والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، لم يذكر الله عز وجل، لم يذكر الله عز وجل أثناء البول، وهذا دل على عدم جواز ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. وهكذا من المخالفات أيضا مسح الرقبة والعنق بعد الوضوء، هذا ليس عليه دليل، مسح الرقبة والعنق بعد الوضوء هذا ليس من فرائض الوضوء وليس من سنن الوضوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الأول 56 لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. قال وأما حديث من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة فقد قال عنه النووي في المجموع هذا موضوع. هذا ليس من كلام النووي، من كلام شيخ الإسلام. أما حديث من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة قال النووي في المجموع في المجلد الأول 489 هذا موضوع، الذي استدل به بعض الفقهاء على شرعية مسح العنق عند الوضوء هو حديث موضوع مكذوب لا يصح، فهذا من المخالفات. من المخالفات أيضا استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط، ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، رواه البخاري. قال ابن حزم في المحلى ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول لا في بنيان ولا في صحراء، ثم ذكر هذا الحديث. وفي الصحيحين أيضا قال أبو أيوب راوي الحديث قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل أو قبل القبلة، قد بنيت قبل القبلة جهة القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. إذن حتى في البنيان وفي الحمامات لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها أثناء قضاء الحاجة، هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم. نختم بهذه المخالفة في أبواب الطهارة، ترك دعاء دخول الخلاء ودعاء الخروج من الخلاء، هذا من مخالفات للسنة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء قال اللهم نعوذ بك من خبث الخبائث، متفق عليه. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، الحديث في صحيح سنن أبي داود 244، ورواه الترمذي أيضا. إذا ترك الدعاء الأدعية الواردة هذا مخالف للسنة، هذه بعض المخالفات أردنا التنبيه عليها، وهي يقع فيها كثير من الناس إما للتساهل والتهاون وإما للجهل. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا وعن المسلمين وعن العالم أن يرفع عنا الوباء والبلاء. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.